أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إله قد تبين أنه لا مانع من اجتماع حكمين متماثلين لا في مرحلة الجهل ولا في مرحلة المبادي، أما في مرحلة الجهل فلا مانع من اجتماع وجوبين أو تحريمين أو حليتين في شيء واحد، لأن الحكم أمر اعتباري فلا وجود له في الخارج، وإنما هو أمر اعتباري إنما هو مولود في عالم الاعتبار وفي عالم الذهن، فلا تتسول المزادة بين الأمور الاعتبارية ولا العلية والمعلومية، لأن الأمر الاعتباري فعل مباشر للمعتبر، ولا تتصور فيه العلية والمعلولية والسببية والمسببية، فإذا لا مانع من اجتماع حليتين على شيء واحد أو اجتماع وجوبين في شيء واحد، وكذلك لا مانع من اجتماع مصلحتين في شيء واحد، غاية الأمر تندك إحدى المصلحتين في المصلحة الأولى وتصبحان مصلحة واحدة أقوى من كل واحدة منهما، وهذا لا محظور فيه. ثم بعد ذلك ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ويمكن إتمام جريان إزالة البراءة الشرعية في تمام الشبهات، أعم من الشبهات التي غير تعارض الحالتين المتضادتين والشبهات التي فيها تعارض الحالتين المتضادتين، يمكن جريان إزالة البراءة في كلتا الحالتين، حالة عدم تعارض حالتين المتضادتين وحالة تعارض الحالتين المتضادتين، يمكن إثبات ذلك بالإجماع وعدم القول بالفاصل، فإن الإجماع قائم وكذلك عدم القول بالفاصل بين جريان إصالة البراءة في المسائل التي لا تكون فيها توارد الحالتين المتضادتين، وكذلك الإجماع قائم على جريان إصالة البراءة في المسائل التي فيها توارد الحالتين المتضادتين، فإذا الإجماع وعدم القول بالفاصل قائم على ثبوت الملازمة بينهما، بين المسائل التي ليست فيها توارد الحالتين المتضادتين والمسائل التي فيها تغارج الحالتين المتزادتين، فالإجماع قائم على ثبوت الملازمة بينهما. ثم إنه قدس سره قد علق على ذلك لأن الإجماع وعدم قول بالفاصل إنما هو قائم على ذلك فيما إذا كان الدليل على الحلية دليلا اجتهاديا لا أصلا عمليا، وأما إذا كان الدليل على حلية دليلا اجتهاديا ففي مثل ذلك الملازمة موجودة، وأما إذا كان الدليل على الحلية أصلا عمليا كإزالة البراءة أو الاستصحاب فلا دليل على الملازمة، يعني أن الإجماع وعدم قول بالفاصل غير موجود. وحيث إن في المقام دليل على إزالة البراءة الشرعية هو الاستصحاب، أي استصحاب عدم صدور النهي من الشارع عند الشك فيه، فإذا ليس في المقام إجماع ولا عدم القول بالفاصل. فإذا الإجماع وعدم قول بالفاصل إنما هو فيما إذا كان الدليل على الحلية دليلا اجتهاديا كالإمارات، فأما إذا كان الدليل أصلا عملي دليل أصلا عمليا فلا إجماع ولا عدم القول بالفاصل. هكذا ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. وللمناقشة فيما ذكره مجال في أصل مطلبه وهو الإجماع، تمسك بالإجماع وعدم قول بالفاصل، وفي تعليقه على ذلك. أما الإجماع فقد ذكرنا غير مرة، فلا يمكن الاعتماد على الإجماع، فإن الإجماع لو ثبت بين المتأخرين، وفرضنا أن الإجماع ثبت بين المتأخرين وكان الإجماع تعبديا ولا مدرك له، فلا يمكن إثبات أن هذا الإجماع وصل إليهم من الفقهاء المتقدمين، إذ لا طريق لنا إلى ثبوت هذا الإجماع بين الفقهاء المتقدمين ووصوله إلى المتأخرين بطريق صحيح أو بالتواتر أو بطريق الأحاد الصحيحة، لا يمكن إثبات ذلك، فإن إثبات ذلك متوقف على يكون لكل فقيه من فقهاء المتقدمين ولكل محدث من المحدثين المتقدمين كتاب استدلالي وفيه إجماع على المسألة وتمسك في إثبات المسألة بالإجماع بالإجماع ووصل هذا الكتاب إلى المتأخرين إلينا والمفروض أنه لم يصل من جميع المتقدمين كتاب استدلالي إلينا حتى ننظر إلى كتابه ورأى أنه يتمسك بالإجماع في هذه المسألة إما أنه ليس لكل واحد منهم كتاب استدلالي أو أنه كان ولم يصل إلينا فبطبيعة الحال لم يحرز أن هذا الإجماع ثابت بينهم هذا مضافا إلى اختلاف الفقهاء المتقدمين في دعوى الإجماع فإن شيخ التونسي قدس الله نفسه في أكثر كتبه يدعي الإجماع على خلاف ما ادعاه من الإجماع في كتابه الآخر وكذا سيد المرتضى وغيرهم ومع هذا الاختلاف كيف يمكن إثبات إجماع تعبدي بين الفقهاء المتقدمين ووصوله إلينا هذا مضافا إلى أننا لو سلمنا ثبوت الإجماع التعبدي بين الفقهاء المتقدمين ولكن لا شبهة أنه لا يمكن إحراز أنه وصل إليهم من زمن الأئمة عليهم السلام إما بنحو التواتر أو بنحو الأحاد لكن بطرق صحيحة طبقة بعد الطبقة ويدا بيد ولكن لا يمكن إحراز ذلك إحراز وصول الإجماع إليهم بطريق صحيح ولو بطريق الأحاد لا يمكن إحراز ذلك فمن أجل ذلك لا يمكن الاعتماد على الإجماع فإن قول الفقهاء في نفسه لا يكون حجة وإنما يكون حجة إذا وصل من زمن الأئمة عليهم السلام ويكون إمزاء من قبل الأئمة عليهم السلام ولهذا لا أثر لهذا الإجماع هذا بحسب كبرى الكلية وأما في المقام فلا إجماع في البين وأما عدم قول بالفاصل عدم قول بالفاصل ليس بإجماع لأنه يكفي في عدم القول بالفاصل سكوت الفقيه وعدم إظهار الرأي في المسألة فإن القول بالفاصل مانع وعدم القول بالفاصل ينسجم مع القول بعدم الفاصل ومع السكوت وهو ساكت ولم يظهر رأيا في المسألة ساكت فإذا عدم القول بالفاصل حيث إنه ينسجم مع سكوت الفقيه في المسألة فلا يكون حجة لو فرزنا أن الإجماع حجة ولكن لا دليل على حجية قول بعدم الفصل ومع الإرماز عن ذلك وتسليم فإن الإجماع وعدم قول بالفصل في المقام حجة إلا أن ما ذكره قدس سره من أن الإجماع وعدم القول بالفصل على الحلية إنما هو فيما إذا كان الدليل على الحلية دليلا اجتهاديا أي من الإمارات لا من الوصول العملية. هذا لا ينسجم مع ما ذكره قدس الله نفسه، فإنه قدس سره قد ذكر أن قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ذكر أن هذا الحديث مختص بالشبهات التحريمية ولا يعم الشبهات الوجوبية يختص بالشبهات التحريمية ويدل على إصالة البراءة الشرعية في الشبهات التحريمية، ولكن بعدم القول بالفصل وبالإجماع على ثبوت الملازمة بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية والملازمة بينهما ثابتة، وعلى هذا فقوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فإنه يدل على إزالة البراءة الشرعية في الشبهات التحريمية بالمطابقة، وعلى إزالة البراءة الشرعية في الشبهات الوجوبية بالالتزام على أساس الملازمة بينهما الثابتة بالإجماع وعدم القول بالفصل. ما ذكره هنا مناقض لما ذكره في هناك أي في مسألة أن روايات الحلت مختصة بالشبهات التحريمية، ولكن ببركة عدم قول بالفصل والإجماع القائم على ثبوت الملازمة بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية، هذا الإجماع بعدم قول بالفصل يشكل لها دلالة التزامية، فإن أدلة الحل تدل بالمطابقة على إزالة البراءة الشرعية في الشبهات التحريمية، وعلى إزالة بالمطابقة وعلى إزالة البراءة الشرعية في الشبهات الوجوبية بالالتزام. وبكلمة أن الملازمة ثابتة بين حكمين، فإن كان الحكمان واقعيين الدليل على أحدهما هو الدليل على الآخر، فإن الدليل يدل على ثبوت أحدهما بالمطابقة وعلى ثبوت الآخر بالانتظام. آية الأمر أن الدليل لا بد يكون اجتهاديا، فإن الدليل لزعالم يكون اجتهاديا لا يثبت إلا الحكم الظاهري فإذا كان الحكمان وافيين فالدليل على أحدهما هو دليل على الآخر كما أن الدليل الملازم مع ثبوت أحد المتلازمين دليل على ثبوت الملازم الآخر وإن كان ظاهريين فعندئذ يكون الدليل على أحدهما دليل على الآخر فإن إصالة البراءة الشرعية في موارد عدم توارد حالتين المتزادتين دليل على إصالة البراءة الشرعية في موارد توارد الحالتين المتزادتين لثبوت الملازمة بينهما بالإجماع وعدم قبول بالفصل وعلى هذا فإصالة البراءة الشرعية تدل على البراءة على الحلية الظاهرية في موارد عدم توارد الحالتين المتزادتين بالمطابقة وعلى إصالة البراءة الشرعية في موارد توارد الحالتين المتزادتين بالالتزام لثبوت الملازمة بينهما وكذلك الحال في المقام فإن إصالة البراءة الشرعية بمقتضى قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي فإنه يدل على إصالة البراءة الشرعية بموارد عدم توارد الحالتين المتزادتين بالمطابقة ويدل على إصالة البراءة الشرعية في موارد توارد الحالتين المتزادتين بالالتزام فإذا ثبت الملازمة بين الحكمين سواء كان واقعيين أم كان ظاهريين فإذا دل الدليل على أحدهما بالمطابقة يدل على الآخر بالالتزام بلا فرق بين أن يكون حكمان واقعيين أو ظاهريين هذا أولا وثانيا نتكلم